كملايين الضحايا تروح من الشعوب ولا فائدة. من دل التقدير مو هذا هو الحل. انت تبني نفس من الداخل خذ الاسلام فتقتنع تماما بان حلها الوحيد هو الاسلام، ما يحتاج الى ان تحمل السلاح وانت بعدك ما باني ذاك البناء. النتيجة هذا يعني احنا من نكون نقول كلام نكون نستفيد منه من الائمة المسلمين نطبقه على واقعنا. شوف الان ايضا في جميع الاسلام سنة وشيعة، سنة وشيعة كثير من الحركات رأسا حملت السلاح ورأسا تفكر باسقاط الحكم وتولي الكرسي. مو مشكلة اخو الامام عليه السلام افترض جابوا مسلم الخراساني وقال له تفضل هذا الزعامة تعالوا خذها، او اخو الامام الرضا عليه السلام صار ولي عهد للمأمون. شو تفيد هاي اذا الناس ما واصله درجة القناعة بقيادة اهل البيت عليهم السلام وبالرجوع للاسلام الصحيح؟ فكنا ماذا علينا ان نفعل؟ هذا خطأ كبير وقع الكثيرون به، والى ان يكفي كثيرون يعني يدفعون اثمانا غالية في هذا الطريق. هاي يعني نعم نعم هذا هو الخطوة الاولى. نحن طبعا هذا درسنا ليش شرعنا بهذا الفترة وانتم ما تمارسون القاف الذي أخطأ محرم الجهاز. المشكلة هو ليست في الجهاز وإنما طبعا في استعماله. الستلايت كل تلفزيون أي صح، هذا الذي كان كلمتي البارحة هو التركيز على أشكال التحديات، وهذا نسميه التحدي الأخلاقي. معنى مرة كلامك في الأخلاق أو خلع نفس طبعا تغيير المؤمن بناء من الداخل ويتهاوى الحكم تلقائيا يتهاوى الحكم تلقائيا. إيه نقول المسؤوليات على الحوزة، يعني ليش لا عد ندرس الجدرس وندرس كفاية وننتهي فلنلتفت إلى ما هي مسؤولياتنا نحن. يعني
يحاول أن يوصل المجتمع إلى درجة وعي تام، هذا المصلح ما يكون يعني ما يصل هذا المصلح إلى درجة رفع المجتمع إلى درجة الثورة الخارجية، يعني بس يعرفون هذا المصلح
ما يخالف. إحنا إذا أنصرنا أولا على أنفسنا هذا كل إشكال، الحكم خليه وانت الحكم تتأدأت مهمة لمواصلة عملية التغيير. بس بالتأكيد يضيف لبنة جديدة الآن الوعي الإسلامي والدين مثل قبل 30 عاما. هذا شنو تفضل جهود العلماء المصلحين ودمائهم. أنا ما نقدر نقول ما حققوا شيء،
حققوا
أشياء، لكن نعم نقول ما تم مطيق. هذا معلوم حتى أئمتنا من السلام مارسوا عمل التغيير أيضا إلى درجة عسر عدل السلطات أنه بعد ما لازم يقضي عليه. يجي الإمام البعث أيضا يواصل الطريق وأيضا أحصوا خطرا قضوا عليه، لكنه أدى بلاغ من الآن 1400 عام وأنت تشوف الدين ما شاء الله والمذهب نفس بين يديك
يمهد للنفس.
نعم نعم يؤدي نفس دور هو أنت أول المسؤوليات، مسؤولياتها ليس فقط هذه العلوم المتداولة وإنما مسؤوليات عديدة. وتحت أمس قبل الكلمة اللي ألقيتها يعني 6 أشكال من التحديات، هذا التحدي الأخلاقي اللي أشار له وعلى واحد من أشكال التحدي الأخلاقي. نحن افترضنا تحديات أخلاقية كثيرة، تحديات اجتماعية، تحديات سياسية، تحديات فكرية، تحديات اقتصادية، تحديات سكانية ديموغرافية يسموها، لأن يجون يهود وأجانب يتملكون عقارات هنا يدفعون رتكبة السكانية بعد مدة ستتغير تصبح انت قريب في بلدك. تدور بالعالم على قاع مثل الفلسطين ما تلقى. حرم البيع. نعم نعم حرم البيع وقلت صريحا حرام طبعا حتى لو دفعوه ومن الكبائر وال...
يعني
ايش فلوس دام بيه الكلام
ربع هذا مدخلات ناسفة الوضع كله ربعه بسبب فجوة انهم العدد تنصر فيه ايه يجمعوا العدد معي وين مسلوح له فتقول سوى فيه
نعم على كل امور اخرى كن قلت لك يا مشكلة صوت في الجهاز
يعني
طبعا توعية المجتمع لا موجود احنا الحمد لله معالجين المسألة وقفنا الان العنوان موجود منشور بكلف اوراق كبيرة يعني 6 صفحات دراسة تحليلية ربما موجود هنا الافلام والمسلسلات مشكلة وعلاج اولا بين مخاطر هذا الشيء ثم كيفية علاجه وهو خلاصة لكتاب من سلسلة نحو مجتمع نظيف عنوان الافلام والمسلسلات مشكلة وعلاج فهو ستلات واحد من الادوات خد تلفزيون بس هو اوسع من التلفزيون سينما مثلا صحف ايضا تمارس نفس الدين الاجسادي شاهدنا اذن الله معلوم السلام اتجهوا بهذا الاتجاه وعلينا ايضا في الفترات السابقة نحن قلت لك لو الحركات المسلحة الكثيرة اللي ما زالت كثير منها يحمل السلاح الحكومات لو اتجهوا هذا الاتجاه التغييري السلاح لا وقت لا ساعة التغيير وقد تستغني عنه فاذا رابعا الشكل الرابع من اشكال قيادة الحركات الاصلاحية عم الثورات المخلصة التي تنشد الاصلاح ومدها بما يزيد من قوتها ماديا ومعنويا وسنزيد هذه النقطة ايضاحا في الفصل اللاحق وهو الاخير عندما نسمع ونقرأ عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالثورات ثورة زيد الشهيد الحسن الى اخره هذه اذا النقطة الشركة النقطة 11 استغلالهم عليهم السلام أي مناسبة ليظهروا فيها وراثتهم الفعلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتصال قيادتهم قيادته صلى الله عليه وآله وسلم وكونهم الأجدر والأولى بمواصلة دوره من خلال الظهور مظاهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور على بساطتها دول سشن معناها يعني السفد المهم اخر الامام وقد لبس عمامة رسول الله او تقلد بسيف رسول الله وركب راس رسول الله لا لها معنى هذه لها معنى وهذه الامور على بساطتها وسذاجتها نقول امور شكلية الا ان لها هذا المدلول الكبير الذي يجر البساطة تحت عقم الخلفاء غير الشرعيين لان الانسان مجبول على التأثر بالحسيات وقد لاحظها الله تبارك وتعالى في تشريعاته للبشر رمز للتوحيد بكعبة يدور حولها جميع المسلمين لتعبر عن محورية التوحيد في عقيدة وسلوك المسلم وإن علمهم التفصيلي بمواريث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة حياته الخاصة يعزون ويؤشرون للناس يكشف بالأولوية عن علمهم بحياته العامة حينما يقول له هكذا كان يتوضا رسول الله هكذا كان ينام رسول الله جلعت هذا الناس راح تقول اذا يعرف كل خصوصيات حتى شلون ينام هو اذا او لا يعرف كيف كان يسوس الامه كيف بلغ الاحكام فالورثة الحقيقية هنا شوف لا نقول انها امور شكلية هذه الامور تكشف بالاولوية عن علمهم بحياته العامة دام يعلمون حياته الخاصة سواء على صعيد تبليغ الاحكام او ولاية امر الناس ومما يمكن الاستشهاد به لهذه النقطة قول الصادق عليه السلام إن عندي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عندي لراية رسول الله صلى الله عليه وآله ودرعه ولامته ومغفره ما نقيمة يعني في هذا كما جاءت ما نقيمة لكن دون يوصلون الأمة إلى هذا المعنى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قبض ورث علي عليه السلام علمه وسلاحه وما هناك ثم صار الى الحسن ثم صار الى الحسين عليه السلام على الراوي عمر بن عبان، فقلت له ثم صار الى علي بن الحسين ثم صار الى ابنه ثم انتهى اليك؟ قال عليه السلام نعم، عن صعصعة بن صوحان لما عقد علي بن ابي طالب الألوية لأجل حرب صفين خرج لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرى ذلك قبل 25 سنة نشأ في الصحابة من زمان وفاة رسول الله ملفوف هذا اللواء، فأثار واضحهم طبعا، ولم يرى ذلك اللواء منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقده علي عليه السلام ودعا قيس بن سعد بن عبادة فدفعه إليه، واجتمعت الأنصار وأهل بدر لما نظروا إلى لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكوا، فأنشأ قيس بن سعد يقول وروي أن الحادثة وقعت قبل معركة الجمل، والمنشد هو خزيمة بن ثابت بالشهادتين، قال هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد، ما ضر من كانت الأنصار عيبته ألا يكون له من غيرهم عدو، قوم إذا حاربوا طلت أكفهم بالمشرفية حتى يفتح البلد. ركب الحسين عليه السلام فرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء لعبد قرين لما اقتل ذلك، وتقلد سيفه ولبس درعه وعمامته صلى الله عليه وآله وسلم واستشهدهم على ذلك. ولما عقد المأمون بولاية العهد للرضا عليه السلام جلس المأمون ووضع للرضا وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه، وأجلس الرضا عليه السلام في الحضرة وعليه عمامة وسيف، ثم أمر المأمون ابنه العباس أن يبايع له لولاية العهد في أول الناس، رفع الرضا عليه السلام يده فتلق بها وجهه وببطنها وجوههم هكذا، فقال له المأمون ابسط يدك للبيعة كما تعودت الخلفاء يجون يبيعوهم كذا، قال الرضا عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يبايع، فبايعه الناس ويده فوق أيديهم عليه السلام، يد الله فوق أيديهم. شوف هذه الإشارات، فالناس راح تلتفت يا بابا حتى يعرف شلون كان يبايع رسول الله، يقصد كل علم رسول الله وكل كذا عند هؤلاء. فهي نقطة أيضا شوف الأئمة عليه السلام نحن حريصين عليها. روي أنه لما حضر العيد وكان قد عقد للرضا واقتدر للرضا عليه السلام الأمر بولاية العهد، عث المأمون إليه الركوب إلى العيد وصلاة بالناس والخطبة لهم، فاستعفى الإمام عليه السلام، لكن المأمون ألح، فجابه الإمام إن أعفيتني فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عند المأمون مثلا أخرج. قال له المأمون أخرج كيف شئت، وأمر القواد والحجاب والناس أن يبكروا إلى باب الرضا عليه السلام فلتصطحبوا طبعا لا صلاة العيد. قال الراوي بعد الناس لأبي الحسن عليه السلام في الطرقات والسطوح، واجتمع النساء والصبيان ينتظرون خروجه، صار جميع القواد والجند إلى بابه فوقفوا على دوابهم، وطلعت الشمس فاغتسل أبو الحسن عليه السلام ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، ألقى طرفا منها على صدره وطرفا بنكتفه، ومس شيئا من الطيب وأخذ بيده عكازة وقال لمواليه افعلوا مثل ما فعلت، خرجوا بين يديه وهو حافٍ، وشمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة، مشى قليلا ورفع رأسه إلى السماء وكبر وكبر موالوه معه، ثم مشى حتى وقف على الباب، لما رآه القواد والجند لا تلك الصورة سقطوا كلهم من الباب إلى الأرض وتحفوا، وكب الرضا عليه السلام على الباب وكب الناس معه، فخيل إلينا أن السماء والحيطان تجاوبه، وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لما رأوا أبا الحسن عليه السلام وسمعوا تكبيره، وبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل يا أمير المؤمنين إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل فتن به الناس وخفنا كلنا على دمائنا، فأرسل المأمون إلى الرضا عليه السلام يعفيه ويأمره بالرجوع، فدعا أبو الحسن عليه السلام بخفه فلبسه وركبه فجاء. إذن هذه فتصور من حياة الأئمة كيف حافظوا أهل النمط من الوراثة للوصول إلى النمط المهم من الوراثة. لم يغفل الحكام عن خطورة هذا الانتساب وأثره في التفاف الناس حول أهل البيت عليهم السلام، وكان يقض مضجعهم مخاطبة الناس لأهل البيت. ماذا كان يخاطبونهم؟ يا ابن رسول الله، هذه المشكلة هي عويصة كانت للحكام، شلون يقول لهم رسول الله وين راح نقتلهم، شلون نسجنهم، شلون نهديهم وموشيعتهم والناس تناديهم يا ابن رسول الله. لذلك عملوا على إشاعة أن ابن البنت ليس ابنان، هؤلاء أولاد بنت رسول الله، شلون يسمون يا ابن رسول الله، وصنعوا شاعرا خياليا ليعرف اسمه، كتبوا له هذا البيت: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدين. ما تصدق أنتم أبناء رسول الله، الأبناء هم بنو الأبناء. وكان العبسيون أشد صولة في هذا الأمر، فأضاف شاعرهم: أن يكون وليس ذاك بكائن ابن البنات ابن علي بن أبي طالب غاثة الأعمام، نحن بن العباس بن عبد المطلب. فبنوا عليه نظريتهم، وكانوا يدعون أحيانا أن قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس قرابة الأئمة عليهم السلام، فكلاهما أولاد عام، هم يرجعون إلى علي بن أبي طالب ونحن نرجع إلى عبد الله بن العباس أيضا بن عبد المطلب. ما الفرق بيننا حتى تقولون دول المستحقين للإمامة؟ واستهدفوا من ذلك عدة أمور: أولا إزالة المكانة القدسية التي يتمتع بها الأئمة عليهم السلام بانتسابهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحدهم يقول له ابن رسول الله، ولم يدع أحد من غير ولد فاطمة بذلك أمام هالمكانة القدسية هاي، يقض مضحهم هذا. أكيد الشاعر يقول: إن يحسدوك على علاك إنما متسافل الدرجات سد من على ابن رسول الله، شيء كبير لا يصلونهم إليه، ينزلون. إذن هذا الفارق. ثانيا، لقد كان استياء الناس من الحكام عظيما بسبب ظلمهم لأهل البيت عليهم السلام، وأحد أسباب الاستياء انتمائهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يقول لهم أبناء رسول الله والسلطة التي تدعي خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تطاردهم حتى كل شجر ومدر قتلا وسجنا وتشريدا؟ لابد أن نزيل إذن هذا الذي يثير استياء الناس. ثالثا، للعباسيين هدف آخر لإثبات قرابتهم الوشيجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي حقهم المشروع في خلافته، كما سيتضح من سلام هارون العباسي على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أننا وهؤلاء على درجة واحدة، نحن أولاد عم الرسول وهم أولاد عم الرسول. وقد طاوحت ردود الأئمة عليهم السلام على هذه المؤامرات بين التصريح والتلميح كما يظهر من الأمثلة التالية. أولا، بلغ الإمام الباقر عليه السلام ما أشيع عن أن الحسن والحسين ليس ابني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأبي الجارود وهو أحد أصحابه: أبي الجارود، ما يقولون في الحسن والحسين عليهم السلام؟ لا ينكرون عليهما أنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قال: بقول الله تعالى في عيسى ومن ذريته إبراهيم، من ذريته داود وعيسى، عيسى ليس له، من وين صار ذرية إبراهيم؟ من أمه، خلص أمه مريم، فجعل عيسى من ذرية إبراهيم. واحتجنا عليهم بقوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. من كانوا الأبناء ومن اصطحب معنا بالمباهلة؟ الحسن والحسين وفاطمة وعلي، فهذا هو النفس وهذه هي النساء وهؤلاء الأبناء. فأي شيء قالوا؟ قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب. هؤلاء جاوبوا على الآيات: نحن ننكر، صح ولد لكن مو من الصلب، نحن نريد ولد من الصلب. فقال عليه السلام الإمام: والله بين أعجزت أنتم يا أبا الجارود، طيبا لا أجلنا لسان حالا، فقال الإمام عليه السلام: والله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آية تسميهما الحسن والحسين، إنهما لصلب رسول الله، بس أولاد. حتى تقول بل هواية يسموهم أولاد، لا لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يردها إلا كافر. قال: جعلت فداك وأين؟ قال: حيث. قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم إلى قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فسلهم يا أبا الجارود، هل يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح حليلتيهما الحسن والحسين؟ يصير؟ واحد يقول لك: لا، ما يصير رسول الله يزوج زوجة الحسن بأي دليل حرمت؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فسماهم القرآن إذن من أصلابه. فإن قالوا نعم يصير النبي يتزوج حليلتي الحسن والحسين فكذبوا والله، وإن قالوا لا فهما ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلبه، وما حرمنا عليه إلا للصلب. هذا مثل المورد الأول. المورد الثاني: لما دخل هارون العباسي المدينة توجه لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الناس، فقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. يريد بعد السلم السري زوياك، وهذا الخليفة العهد بن عم رسول الله، اردم منا بعد. السلام عليك يا ابن العم، مفخرا بذلك على غيره وموهما الناس بجدارته لخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الكاظم يبقى ساكت، يا أوفا الشغلة تفوت، سجين وإعدام، يسر لازم يدفع الثمن، لا تظل للناس، وإذا سكتنا عنها وثبتناها تظل أمة من الناس، لا يستطيع أن يسكت. وهذا هارون العباس الذي خاطب السحاب: أينما تنطرين ففي ملكي، وين تنطرين؟ بالصين، خرجها يوصل إليه، إسبانيا، خرجها يوصل إليه، اليمن، شمال أفريقيا، بالعراق، وين ما يوصل، تركيا، لا خرجها يوصل إليه. فمن يتكلم واحد ويا هارون كن يعرف ويا من دي يتكلم. فتقدم أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إلى القبر، قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا. بعد اللهم صل على محمد وعلى محمد، بعد وين يصير هارون يا ابن العم؟ لا يقول له يا أبا. فتغير وجه هارون وتبين الغيظ فيه وفي عيون أخبال الرضا للصدوق عليه السلام، إن هارون قال للإمام الكاظم عليه السلام: كيف جوزتم أن ينسبوكم إلى رسول الله ويقول لكم أبناء رسول الله أنتم بنو علي؟ وإنما ينسب المرء إلى أبيه لا إلى أمه. قال له الإمام: لو أن النبي نشر وخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ قال هارون: سبحان الله، وكيف لا أجيبه؟ قال الإمام عليه السلام: ولكنه لا يخطب إلي ابنتي فلا أجيبه. قال الرشيد: وإما؟ قال الإمام: إنه ولدني ولم يلدك. وفي مناسبة أخرى أثار هارون عدة أسئلة حول هذا الموضوع وما يتعلق به، فأجاب الإمام الكاظم عليه السلام عليها جميعا باستدلالات قرآنية متينة، والحديث طويل عرضنا عن إراده موجود في الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 162-165. ويبدو أن التفات الحكام إلى هذه النقطة وهذه المشكلة العويصة وهي تسمية أبناء علي أبياء أبناء رسول الله، هذه مشكلة يبدو بوقت مبكر مرتبتي الحكام ويردوا القضاء عليها، ويبدو أن التفات الحكام إلى هذه النقطة كان مبكرا، حيث نقل تعصب الحجاج الثقفي الوالي من قبل عبد الملك بن مروان ضد من يخاطب أهل البيت عليهم السلام، وكان يقول: أي شخص يفعل ذلك ولا يأتيني بآية غير آية قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم، إيش وعدت منه؟ ما يجيب لي دليل ويقول يا فارس لا أقص رأس بعد رأس. إذن النقطة الحادية عشر. النقطة الثانية عشرة: الاهتمام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أعطى الأئمة عليهم السلام هذه الفريضة، هذه الفريضة التي تنظر إلى ما قلنا من الحركة الإصلاحية التغييرية، هذه نستعلم الدور المهم الذي على الحوزة في جميع الأجيال. والإمام جماعة طلب الإصلاح وليأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هاي عملية تغييرية تحتاج إلى هذه. وقد أعطى أئمة عليهم السلام هذه الفريضة قيمة كبيرة ودفعوا الأمة إلى الالتزام بها بعدة طرق. أولا باستقراء الروايات الواردة في هذه الفريضة تستقرأ أساليب الأئمة عليهم السلام في دفع الأمة لأداء هذه الفريضة. الأسلوب الأول بيان المكاسب الكثيرة التي تتحقق للفرد وللأمة لأداء هذه الفريضة. عن الإمام البقر عليه السلام أنه بها الفريضة تحل المكاسب وتعمل المذاهب وتقام الفرائض وتمنع المظالم وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم. وتستقر من الروايات البركات الكثيرة لهذه الفريضة. واحد ما يريد هذه تحل المكاسب وتأمن المذاهب وتقام الفرائض الآخر. الشكل الثاني مشكلة دفع الأمة لهذه الفريضة التحذير من النتائج السيئة الخطيرة التي تترتب على ترك هذه الفريضة. من أقوالهم في ذلك إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ونزعت عنكم البركات ولم يكن لكم ناصر في الأرض ولا في السماء ثم تدعون فلا يستجاب لكم. هذه النتائج قال سيترتب على ترك الفريضة. شو ما دعانا إليه ناب السيد من أن نرى منكرا وهي هذه المتابعة لجهاز البش علينا أن نعلن موقفنا لكن مو طبعا بنصف السطر هذا حلال وهذا حرام. ذكرنا طبعا في أكثر مناسبة الحكم الشرعي الآن يحتاج في المرحلة إلى توعية وتعبئة حتى يقتنع ويطبق. يقول له هذا حرام وهذا حلال ما تطبق الناس. نشوفنا الحوزة صار 1400 سنة تقول هذا حرامات كم واحد الذين طبقوا. لكن لا عندما صاحب الحكم توعية فكرية واخلاقية وعقائدية وموعظة أصرت السؤال الواحد تجيب عنه بأربع صفحات كبيرة لا صار توعية وصار تطبيق. فنحتاج أن نلفت نظرهم بالتفصيل. هذا إذن الشكل الثاني من أشكال الدفع وبيان النتائج الوخيمة لترك هذه الفريضة. الشكل الثالث التقنين مما يمكن أن يلحق القائم هذه الفريضة من ضرر غير ما كتب الله تعالى له. قال الصادق عليه السلام كنا في الزمان كما تعلم نتحدث بالأمر المعروف من المنكر خصوصا مثلا حينما صدر قرار بأن الطالبات تأخذ صور حزم بلا حجب. كثير منكم درس الكفاية عن معنى أوقفنا الدرس وقلنا في الكلمات وبفضل الله صار في الضغط وألغي القرار فجماعة يعني قالوا وجماعة كذا أن ترى العد التنازلي لك قد بدأ لأن أصبحت يعني تجاوزت الخطوط الحمراء. لكن عدنا إن شاء الله تطمين هنا تطمين لمن يقوم بوظيفة الأمر معروف أنه عن المنكر. هذا هو الشكل الثالث من أشكال دفع الأمة للأخذ بهذه الفريضة. ثالثا التقنين مما يمكن يلحق القائم بهذه الفريضة من ضرر غير ما كتب الله تعالى له. قال الصادق عليه السلام مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يبعدا رزقا. خلفت شكل آخر أيضا لدفع الفريضة تلك الأشكال كانت لإيجاد المقتضي وهذه لدفع المانع على تعبيرنا. تأتي أهمية هذه الفريضة من كونها صمام أمان للمجتمع المسلم من الانحراف وتضييع الرسالة ولا تقل أهميتها للجهاد إن دورهما واحد سواء أن الجهاد وحماية كيان المسلم من الأعداء الخارجيين أما هذه الفريضة فتحميه من الأعداء الخارجيين الذين يشيعون الفساد والانحراف لينخروا البناء من الداخل. يوجد في تاريخ الغيبة الكبرى وأنا طبعا درسته أكثر من مرة يوجد في بعض مطالبه السيد صدر قدس الله نفسه يفضل فريضة الجهاد على فريضة الأمر المعروف عن المنكر وأنها أهم لوجوه. نحن طبعا نريد أن نقول هنا أن الأمر المعروف عن المنكر أهم من الجهاد لوجوه خلافا لما ورد في تاريخ الغيبة. بل يمكن دعوى زيادة أهمية هذه الفريضة على الجهاد من وجوه. أولا استمرار التكليف به لكل زمان ومكان لتحقق موضوعه دائما وهو وجود المنكر والجهل بالشريعة بينما لا يكون موضوع الجهاد منجزا لا نادرا. وجه الثاني شمول وجوب الفريضة أمر معروف عن المنكر كل المكلفين بحسب المراتب المذكورة، إنما لا يجب الجهاد إلا على شريحة محدودة من القادرين عليه. ثالثا، إن النصر لا يتحقق في الجهاد إلا بعد انتصار المجتمع المسلم على نفسه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، مع أن أي هزيمة تحصل في الجهاد يعود سببها إلى التقصير في هذه الفريضة بخير المجتمع المسلم. هذا أكدنا عليه في درس سابق تعالى، أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولو عالجوا هذا المنكر عندهم وبينهم لما خسروا في الجهاد في الحرب. الآية الأخرى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا المسألة طبعا الخسارة في الجهاد. هذا المنشأ الثالث. إذا المنشأ الرابع، أن المجتمع المسلم لا ينطلق إلى الجهاد إلا بعد أن يبني نفسه، وإلا إذا ما بني نفسه وما يدافع عن قضيته شو يروح يدعو إلى ألف جهاد يطلعوا ياه. ومن ركائز بنائه الأساسية هذه الفريضة، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسبق رتبة من الجهاد ولا قيمة أي انتصار عسكري ما يسمونه جهادا إذا لم يكن مخلصا لله تعالى ومعروفا في القوسين. الجهاد فلا نعد بمطلق القتال، وإنما أنت قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة التلية السفلى، حتى لو كنت تحت آية حق. وما كتحد نقرأ الرواية، الرجل الذي جنى مع النبي، النبي قال ابشروه بالنار، ولما جاءوا وبه رمق يبشونه وابشر الجنة، قال يا جنة وانا قاتلت على جنة، انا افتهم ان قريش يتخذون على ذن النخيلات بالمدينة وانا خفت على نخلات يطلعت قريش، يا جنة يا نار، شوف قتل تحت راية رسول الله. فلا قيمة للجهاد اذا لم تكن القيمة قد تحققت بهذه الفريضة وأصبحت من أهل المعروف. صحيفة مناشئ أربعة، بيان أن هذه الفريضة أهم من فريضة الجهاد مقابل ما موجود في الغيبة الكبرى. ولأجل هذه القيمة الكبرى للفريضة جعل القرآن الكريم إليها في عدد من الآيات الشريفة وحذر الأمة من مغبة تركها. أنا كل وقت يبدو ما يتسع فنؤجل الباقي، والحمد لله رب العالمين.